يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة بن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة 40.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 21 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. لازلنا في أجواء الألبوم التاريخي، وقد عرضت بين أيديكم مجموعة صور في هذا الألبوم. الصورة الأولى شافعية الطوسي، الصورة الثانية عباسية الطوسي، الصورة الثالثة لعنة الطوسي، ولا زلنا نعيش هذه اللعنة الوبيلة. الصورة الرابعة وضعتها بين أيديكم في الحلقة الماضية، العلامة العقائدية لقذارة ونجاسة المذهب الطوسي. هذه هي الصورة الرابعة من صور الألبوم التاريخي، وهي آخر صورة من صوره. العلامة العقائدية لقذارة ونجاسة، أتحدث عن قذارة عقائدية ونجاسة عقائدية، لقذارة ونجاسة المذهب الطوسي. هذه العلامة عنوانها واضح فيما بيننا، حرب مبطنة، حرب مقنعة على الشهادة الثالثة، إنها حرب الطوسيين في هذا المذهب الضال الخرئ. ألا لعنة الله على المذهب الطوسي. في الحلقة الماضية من جملة ما حدثتكم قرأت عليكم مما جاء في كتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي المتوفى سنة 384 للهجرة، حيث نقل في الجزء الثاني من هذا الكتاب عن أبي الفرج الإصفهاني المتوفى سنة 356 عن أذان رجل من القطيعة، من منطقة القطيعة وهي الكاظمية. قرأت ما قرأت عليكم من كتاب النشوار هذا، وكذلك قرأت ما قرأت عليكم من معجم البلدان لياقوت الحموي. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية، لكن هذا يخبرنا عن رجل من القطيعة من الكاظمية من منطقة الكرخ في بغداد. قطان الكرخ هم الشيعة، كان يؤذن بالشهادة الثالثة. قرأت التفاصيل ولا أريد أن أعود إليها، وبينت لكم من أن البويهيين دخلوا بغداد سنة 334 بعد أن تمكنوا من السيطرة على بغداد وعلى العراق عموما، فسحوا المجال بنحو واسع للشيعة، فأذنت الشيعة بالشهادة الثالثة في المشهد الكاظمي وفي مساجد بغداد، وهكذا في المشاهد المقدسة الأخرى في النجف وغير النجف. فأبو الفرج يتحدث عن تلك الفترة وتلك الوقائع، وصار هذا الأمر أمرا معروفا في كل المناطق التي يقطن فيها شيعة، حيث قرأت عليكم من الجزء الأول من رحلة ابن بطوطة التي أتم كتابتها في شهر صفر سنة 757 للهجرة. قرأت ذلك عليكم من نهاية الجزء الثاني من رحلة ابن بطوطة. في الجزء الأول حدثنا ابن بطوطة عن سفره إلى منطقة القطيف والتي كانت تسمى القطيف، حيث يتواجد الشيعة هناك وكانوا يؤذنون بالشهادة الثالثة. التأريخ ما بين 731 هجري و732 هجري. الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة، وكان الشيعة يؤدونها لكن بنحو سري، ظهرت إلى العلن حينما سيطر البويهيون على بغداد بعد 334 للهجرة، حينما جاء السلاجقة ودخلوا بغداد سنة 447 ومنعوا الأذان الشيعي بشكل مباشر بأوامر من الخليفة العباسي وأوامر من ملك وسلطان السلاجقة طغر الباك. قطعا كان هذا بترتيب وتنسيق مع زعماء الشيعة، وإلا كيف أحرق السلاجقة مكتبة سابور ابن أرتشير؟ كيف أحرقوها وفي الوقت نفسه كان عدنان ابن الشريف الرضي والذي كان نقيبا للعلويين هو الذي جعل الشيعة يدافعون عن السلاجقة في منطقة الكرخ وفي بغداد في مواجهة الحنابلة وغيرهم؟ هذا الكلام كله مر علينا، لا أريد أن أعيده مرة أخرى، إنما أردت أن أذكركم بأهم النقاط التي وصلنا إليها كي أواصل حديثي من حيث انتهيت في الحلقة الماضية. نذهب إلى فاصل.
يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرا، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيا، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مضيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة من وروحه التي بين جنبي.
صار واضحا لديكم من أن الشهادة الثالثة كانت موجودة في أذان الشيعة وإقامتهم وصلاتهم. البويهيون سمحوا لهم أن يظهروا ذلك بنحو علني، ولما جاء السلاجقة إلى بغداد سنة 447 منعت الشهادة الثالثة من أن تذكر في المساجد وفي المشاهد المقدسة. الطوسي في النجف منعها، وبقي هذا المنع قائما حتى قامت الدولة الصفوية. الدولة الصفوية بداية نشأتها كانت سنة 905 للهجرة، يعني من سنة 400 وسبعة وأربعين للهجرة إلى بداية الدولة الصفوية سنة 905 للهجرة، ما بعد 905 فإن الصفويين أعلنوا ونشروا وأمروا أن يؤذن المؤذنون بالشهادة الثالثة بشكل علني. هذه الفترة ما بين 447 وتأسيس الدولة الصفوية إنها أكثر من أربعة قرون، هذه الفترة منعت فيها الشهادة الثالثة بأمر من العباسيين والسلاجقة وبتعاون من زعماء الشيعة ومراجعهم، ومنعت في الجو الشيعي الديني بأمر من الطوسي بحسب فتاواه، واستمرت سلطنة المرجعية الطوسية إلى زمن العلامة الحلي، وليس هناك من ذكر للشهادة الثالثة، واستمر الأمر إلى زمان الدولة الصفوية. في زمان الدولة الصفوية في بداية تأسيسها حوزة الشيعة، أتحدث عن الحوزة الدينية، كانت في الحلة، لكن الصفويين ارتأوا أن تكون الحوزة في النجف، ومن هنا عادت الحوزة إلى النجف وصارت حوزة قوية بسبب تأييد الصفويين للحوزة النجفية، ولهذا اندثرت حوزة الحلة، وإلا فإن حوزة الحلة كانت قوية، ربما منذ أواسط القرن السادس إلى ما بعد القرن التاسع الهجري، مدة تقترب من أربعة قرون. كانت النجف خالية، لكن السياسة هي التي تصنع العجائب. رجعت الحوزة إلى النجف لأن الصفويين أرادوا ذلك، فدعموا الشخصية الشيعية التي نعرفها بالمقدس الأردبيلي، الشيخ أحمد ابن محمد الأردبيلي. الصفويون دعموه ودعموا شخصيات أخرى، فتحركت حوزة النجف بشكل واضح وقوي جدا. في بداية الأمر كانت الشهادة الثالثة يؤذن بها في المشهد العلوي حينما سيطر الصفويون على النجف، وانتشرت بعد ذلك في العراق شيئا فشيئا، وانتشرت في البقاع الشيعية الأخرى التي دثرت فيها الشهادة الثالثة، دثرها وطمرها الطوسي المشؤوم، سود الله تعالى وجهه يوم القيامة. هذه كتب الطوسي أمامي. الاقتصاد رسالة عملية عقائدية حدثتكم عنها وقرأت عليكم منها في الحلقات الماضية، أكثرها في باب العقائد، رسالة عملية عقائدية، وفيها بعض مسائل العبادات. هذه الطبعة طبعة مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار. في الصفحة 9 بعد 500 فصل في الأذان والإقامة، هنا يعدد لنا الطوسي فصول الأذان والإقامة. أقرأ بعضا من كلامه: فالأذان 4 تكبيرات في أوله، الله أكبر، والإقرار بالتوحيد مرتين، والإقرار بالنبي مرتين، والدعاء إلى الصلاة مرتين، حي على الصلاة، وإلى الفلاح مرتين، وإلى خير العمل مرتين، وتكبيرتان في آخره، والتهليل مرتين. هذا اختيار الطوسي لصيغة من صيغ الأذان لا زالت موجودة بيننا، وإلا فإن الروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة لم تكن محصورة بهذه الصيغة، هناك صيغ أخرى يختلف فيها عدد التكبيرات مثلا، هناك صيغ أخرى للأذان والإقامة. لكن لماذا هذه هي الصيغة التي لا زالت موجودة بيننا؟ لأن الطوسي قد اختارها، الطوسي هو الذي اختار هذه الصيغة. إذا رجعنا إلى كتب علماء الشيعة قبل الطوسي فإنهم اختاروا صيغا أخرى. من هنا قلت لكم من أن ما قبل 448 للهجرة صفحته طويت، وإنما الآثار التي عندنا الآن هي آثار سنة 448 للهجرة، حينما انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف. فهذا الأذان الذي بيننا بهذه الصيغة، الأحاديث عن العترة الطاهرة لم تأتي منحصرة بهذه الصيغة، هذه صيغة من الصيغ. أنا لا أقول إنها ليست صحيحة، إنما أنبهكم إلى أن الصيغة هذه هي التي بقيت عندنا إلى الآن، بخلاف بقية الصيغ الأخرى التي اختارها فقهاء ومراجع الشيعة قبل الطوسي في كتبهم ورسائلهم العملية، لأن صفحتهم طويت، ولأن الطوسية أسس مذهبا، هذه متبنيات مذهب الطوسي التي أخذها من حديث العترة الطاهرة. فليس هناك من إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى الشهادة الثالثة. لماذا؟ لأنه قد طمرها، وهو ليس محتاجا أن يتحدث عن الشهادة الثالثة في كتابه هذا الذي هو رسالة عملية للنخبة من الشيعة في زمانه. فهؤلاء سيتبعون مرجعهم ولا يعبؤون بالشهادة الثالثة، ومن هنا فإنه لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما تحدث الطوسي عن الشهادة الثالثة في كتابه النهاية الذي هو رسالة عملية لمقلديه، فلا بد أن يتحدث عنها. لماذا؟ لأنه يريد أن يضيعها، لأنه يريد أن يقوم بطمرها، باعتبار أن الشيعة كانت متمسكة بها. هذه نهاية الطوسي، الرسالة العملية لمقلديه في باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها. كان يفترض أن يقول باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما، ولكن العجمة هي الحاكمة في كل كتب الطوسي، مثلما هي حاكمة في كل كتب مراجع النجف من العرب وغير العرب. لماذا؟ لأنهم يأخذون دينهم وعلمهم وثقافتهم من قذارة الطوسي المشؤوم. فماذا يقول أبو الطواسيس؟ يقول أبو الطواسيس: وأما ما روي في شواذ الأخبار من قولي أشهد أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية، فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل بها كان مخطئا. هذه فتوى أبو الطواسيس، فتوى الطوسي. وأما ما روي في شواذ الأخبار، إنها الروايات والأحاديث التي ضيعوها، ضيعها هذا الطوسي، كانت موجودة في كتبنا والتي أشار إلى مضامينها الصدوق في كتابه الفقيه في الجزء الأول حينما تحدث عن الأذان والإقامة وفصولهما. لكن الروايات ضيعت حتى لا يبقى أثر لذكر الشهادة الثالثة، خوفا من أن الشيعة ستقرأ هذه الروايات وتعمل بها، والطوسي لا يريد ذلك بحسب مذهبه اللعين القدر. الطوسي ما ترك قذارة للنواصب إلا وجاء بها في كتبه، في التفسير، في العقائد، في الفتاوى، في كل شيء، ما ترك قذارة ناصبية إلا وجاء بها وذكرها في كتبه. لماذا لم يذكر هذه الروايات في كتبه؟ لماذا؟ وهذا يعود بنا إلى تهذيب الأحكام الذي كتبه شرحا المقنعة الرسالة العملية لشيخه المفيد، وقد بينت لكم كيف أن الطوسي المشؤوم حذف دعاء التوجه الذي يقرأ في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، حيث جاء فيه ذكر أمير المؤمنين، حذف الدعاء أصلا، وهو لا يحق له ذلك، لأنه بصدد شرح ما جاء في المقنعة، لكنه حذف الدعاء أصلا وجاء بصيغة دعاء من رواياتنا جاءت بلسان التقية توافق ما عليه الشافعي، والأمر هو هو مع صيغة التسليم التي ذكرها المفيد للصلاة، وجاء فيها التسليم على الأئمة الراشدين، حذف تلك الصيغة وجاءنا بصيغة أخرى من رواياتنا أيضا فيها السلام على الأنبياء والملائكة على الجميع، لكنها تخلو من السلام على آل محمد. هذه الحالة موجودة عند الطوسي في مساره، على طول مساره، فأقول إذا كان الطوسي قد نقل كل قذارات النواصب في تفسيره الخريان الذي هو التبيان، أنا أسميه بتفسير الخريان وهو كثير عليه، نقل كل القذارات الناصبية وفيها ما فيها من الإساءة لمحمد وآل محمد، لكننا ما وجدنا في كتبه أن نقل الأحاديث التي وصفها بأنها شاذة، والتي تتكلم عن وجود الشهادة الثالثة في فصول الأذان والإقامة، وإنما اكتفى بالحديث عنها بنحو مجمل، وبعد ذلك أصدر فتواه، فمن عمل بها كان مخطئا، من عمل بالشهادة الثالثة أن جاء بها في أذانه وإقامته، قطعا إذا جاء بها في التشهد الوسط والأخير فإن الصلاة ستكون باطلة، لأن هذا يخالف التشهد الذي نقله لنا عن الشافعي. تشهد الشافعي الشهادة الأولى والشهادة الثانية مع اللهم صل على محمد وآل محمد بالضبط كالذي تفعلونه في صلاتكم، فهذا هو اختيار الطوسي، واختيار الطوسي جاء وفقا لما أفتى به الشافعي. صلاة شافعية بامتياز هي صلاتكم. وأما ما روي في شواذ الأخبار من قولي أشهد أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية، فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل بها كان مخطئا، فحينما منع الشهادة الثالثة لا بعنوان التقية، لأن العباسيين منعوا ذلك، لأن السلاجقة منعوا ذلك، ربما ضحكوا بهذا على الشيعة، إنما فتوى الطوسي، هذه الفسوى التي فساها لنا في نهايته المشؤومة، بسببها منعت الشهادة الثالثة في المشهد العلوي وفي سائر المشاهد المقدسة وفي الجو الشيعي. نذهب إلى فاصل.
عهدي عهدت وثاق ما يتوفق كل من حارب أهل البيت الحبل الممتد بين الخالق والإنسان. هذا النص أغاتي أهل البيت الحبل الممتد بين الخالق والإنسان. حبهم مفروض من الباري دونك آية في القرآن. حالك بالدنيا الحاربهم حالك بالدنيا الحاربهم وفي يوم المحشر خسران دونك ابن زياد وتابع شوف الحجة ومروان شوف الحجة ومروان. هاي الزمرة صارت عبرة وانا بهل مت ناديت ما ريد اطعن الله يلعن كل من حارب هاليوم هاليوم اعلن انا المؤمن وبدرب
في كتاب المبسوط في فقه الإمامية للطوسي، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، إنه الجزء الأول في صفحة 48 بعد 100 في آخر الفصل الذي تحدث فيه عن الأذان والإقامة وأحكامهما، الفصل التاسع، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما. فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار، فليس بمعمول عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. هذا هو الذي أفتى به الطوسي في كتابه المبسوط. قد يكون الكلام من أول وهلة أخف من كلامه في النهاية في حدود الألفاظ، وإلا عملياً فإن النتيجة واحدة، فليس بمعمول عليه في الأذان، يعني لا يؤتى به بهذا الذكر، بذكر الولاية لأمير المؤمنين، لا يؤتى بهذا الذكر لا في الأذان ولا في الإقامة قطعا. في التشهد الوسط والأخير سيكون ذكر الأمير مبطلا للصلاة بحسب المذهب الطوسي القذر، والذي عليه مراجع النجف وكربلاء إلى يومنا هذا. سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة. فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. أعتقد أن موقف الطوسي الفقهي والفتوائي بات واضحا من الشهادة الثالثة، ولذا حينما وجد العباسيين ووجد السلاجقة أيضا يمنعونها جاء وفقا لفتاواه وفقا لمراده، فمنع الشهادة الثالثة في الأوساط الشيعية وخصوصا في النجف وفقا لفتاواه. ربما يضحكون على الشيعة من أن الأمر يكون في اتجاه التقية، لكنه في الحقيقة ليس هناك من تقية بالنسبة للطوسي. هذه فتاواه، وهو يرى أن الشيعة لو عملت بالشهادة الثالثة فإنها مخطئة، وإنها ما جاءت بالصيغ الصحيحة الشرعية للأذان والإقامة. صار الأمر واضحا وجليا عندكم، خصوصا إذا ما جمعتم المعطيات المتقدمة مع هذه المعطيات التي أطرحها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل.
فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسار. فقال الأمير جبرائيل: يا رب ومن تحت الكسار؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومادم الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أبتل لهم لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يبرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيئا ولا فلكا يدور ولا بهرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم.
العلامة التي أنا بصدد الحديث عنها والتي بدأت حديثي بخصوصها منذ الحلقة الماضية، الحرب المبطنة والمقنعة على الشهادة الثالثة، الطوسي هو الذي أسس لذلك، والطوسي هو الذي ابتدأ بذلك، لأن الشهادة الثالثة شعار، وشعار واضح وصريح وقوي، ومثل ما بينت لكم في الحلقة الماضية من أن مضمون الشهادة الثالثة بيعة الغدير، بيعة الغدير في دلالتها تختصر بهذا التعبير: أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين. بيعة الغدير بكل عظمتها تختصر في هذا الشعار، فهذا شعارنا، هذا شعارنا الذي يجب أن تجتمع حوله عقولنا وقلوبنا، وأن يتعلق به وجداننا. الشعار إذا كان ملفوظا كالشهادة الثالثة، من خصائص الشعار أن يكون موجزا في الألفاظ، وأن يكون واضحا في مضمونه العام، وأن يكون مركزا في الدلالة، عميقا في الفحوى. أشهد أن عليا ولي الله خلاصة ديننا، خلاصة ديننا، خلاصة عقيدتنا بالله وبرسول الله. أشهد أن عليا ولي الله المائز الواضح واللامع البارق فيما بين الإيمان والكفر. أشهد أن عليا ولي الله عروة ديننا التي لا تنفصم، أيدينا ربما تنفصم فلا تبقى متمسكة بتلك العروة، أما العروة نفسها فإنه لا انفصام لها، وإنما أيدينا تنفصم عنها. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه العبارة: أشهد أن عليا ولي الله. صلوات على سيد الأوصياء وتحيات على أمير المؤمنين. برنامج الطوسي في حربه على الشهادة الثالثة يبدأ من تعاونه مع العباسيين الذين قدموا له خدمة كبيرة حينما وضعوه على كرسي الكلام، وحينما رتبوا له البرنامج بطريقة يستطيع الطوسي أن يذهب إلى النجف كي يبدأ من الصفر، بل من تحت الصفر، لتأسيس مذهب جديد يكون منسجما وموائما للذي تريده الحكومة العباسية آنذاك، وهذا هو الذي حدث بالفعل. حين ذهب الطوسي إلى النجف، من بداية الأمر خطط لأن يكون خازن المشهد العلوي أن يكون صهرا له، فزوجه من ابنته. الطوسي زوج بنته من محمد ابن أحمد ابن شهريار الخازن، إنه خازن المشهد العلوي الذي عين من قبل الحكومة البويهية. هذه المصاهرة زادت في قوة وسلطة الطوسي في النجف وفي غير النجف. من هنا فإن كلمته صارت نافذة على المشهد العلوي وما يرتبط به، فجردوا المشهد العلوي من الشهادة الثالثة، وجردوا الواقعة الشيعية من الشهادة الثالثة، انسجاما مع الذي يريده العباسيون والسلاجقة بحسب الظاهر. أما بحسب الحقيقة فإن هذا هو الذي يريده الطوسي، وفتاوى الطوسي قرأتها عليكم فإنها واضحة وواضحة جدا في رفضه للشهادة الثالثة. وفي النجف مثلما حرفت حقيقة الشهادة الثالثة وحرفت بيعة الغدير، حرفت أحاديث العترة الطاهرة عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. بعد تحريق كتب الشيعة في بغداد وبعد أن انطوت صفحة البويهيين الذين كانوا شيعة يحكمون بغداد، وتسلط السلاجقة النواصب، وكانت علاقتهم جيدة بزعماء الشيعة. الدليل أن نقيب العلويين هو الذي دافع عنهم في مواجهة السنة الحنابلة. الدليل أن نقيب العلويين صار على علاقة خاصة بهم، وهم الذين وفروا حماية خاصة له في منطقة الكرخ بعد ذلك. الدليل أن جيش السلاجقة الذي ذهب لحرب البساسير نهب الكوفة وقتل البساسير وفتك بالناس هناك فتكا عظيما، لكنه لم يقترب من النجف ومن الطوس الذي كان منشغلا في النجف بتأسيس مذهبه القذري الذي يأتي مذهبا خامسا في سياق ما تريده الحكومة العباسية. ولم يتعرض الطوسي ولا الذين مع الطوسي ولا حتى الذين جاءوا من بعد الطوسي لأي أذى من قبل العباسيين، باعتبار أن الطوسي قد أسس المذهب المطلوب الذي يريده العباسيون. الشيعة أسسوا بناءهم النفسي على أنهم معارضة، وأسسوا مضمون ضمائرهم على أنهم يقفون في وجه الظالمين دائما. هذا المعنى أبقاه الطوسي عبر الخدعة التي افتعلوها، أن هجموا على داره وأحرقوا كتبه، وإحراق الكتب كان جزءا من البرنامج لطمر النصوص الأصلية لدين العترة الطاهرة. وبعد ذلك حتى يكون الطوسي مرتاحا تمام الارتياح حينما يبدأ يحرف في كتب الشيعة ما يريد أن يحرفه، وكذلك يقوم بإزالة ما يريد أن يزيله، مثلما فعل بالزيارة الجامعة الكبيرة، ومثلما فعل بأحاديث الشهادة الثالثة، ومثلما. وأخطر شيء قام به أن أسس منهجا للتفسير للشيعة عبر تفسيره التبيان، وبقيت الشيعة تفسر القرآن وفقا لهذا المنهج، وبهذا نقضوا بيعة الغدير نقضا كاملا من الألف إلى الياء. ونقض بيعة الغدير كفر صريح بصريح القرآن، لا نحتاج فيه إلى فتاوى ولا نحتاج فيه إلى فساوى من مراجع النجف وكربلاء. كفر صريح بمنطق القرآن الواضح في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وقد مر الكلام بهذا الخصوص ولا أريد أن أكرره مرة أخرى. ماذا جرى بعد ذلك؟ الذي جرى بعد ذلك تأسيس برنامج القمع والإرهاب الفكري الذي لا زال موجودا إلى اليوم. هذا الأمر لا تعرفه الشيعة الذين هم بعيدون عن المؤسسة الدينية، هذا الأمر يعرفه طلاب الحوزة الدينية أصحاب العمائم. المعمم حتى لو كان مواليا للمرجع الأعلى يبقى خائفا، يبقى خائفا ويبقى حذرا من أن يكون له موقف، أن يصدر منه كلام وسيجر ذلك عليه الويلات. هناك قمع وإرهاب فكري في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف، في كربلاء، في قوم، في مشهد، في كل مكان. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية مؤسسة مبنية على القمع الفكري وعلى الإرهاب الفكري، لا يستطيع أحد أن يتكلم بكلمة. إذا تكلم بكلمة تخالف مذاق المرجع الأعلى، المرجع الأخرى، المرجع الأضرط. إذا تكلم المتكلم بكلمة تخالف مزاجه الحقير، أتحدث عن المزاج الحقير القذر للمرجع الأعلمي، ليس في هذا الزمان، في الأزمنة الماضية وفي هذا الزمان وفي الأزمنة اللاحقة، فإن الويلات ستصب على رأس ذلك المتكلم. هناك قمع وإرهاب واضح في أجواء هذه المؤسسة. من هم خارج المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لا يعرفون هذا، لكن الحقيقة هي هذه. ومن الآخر سيكذبونني ويقولون من أن الحوزة في النجف فيها حرية فكرية، كذابون. العواهر أصدق منهم، العواهر أصدق منهم، كذابون سفهلة عقراء. واقع حوزة النجف منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا على هذا الحال، هناك قمع فكري وهناك إرهاب فكري، وطلاب النجف يعانون من هذا وهم يسمعونني. أنا لا أقول هذا الكلام على سبيل التحليل السياسي أو على سبيل الاستنتاج الاجتماعي. أنا أحد الذين ضربوا بهذا القمع، أنا أحد الذين ضربوا بهذا الإرهاب الفكري الديني. هذه قضية أنا عايشتها ولا زلت أعايشها، لكن كثرة الحمير من أتباعهم تضيع الحقائق، تضيع الحقائق بسبب كثرة النهيق من حميرهم المتكاثرة الذين يتبعونه. هذا هو السبب، وإلا فإن الذي أحدثكم عنه هو مر الحقيقة، هو مر الحقيقة، هو لباب الحقيقة ولباب الصدق. هناك كذبة لازلنا نعيشها نحن الشيعة، من أن مراجعنا العظام، العظام لابد أن نصفهم بالعظام حينما نذكرهم، حينما نذكر المراجع لابد أن نصفهم بالعظام، بالقنادر. الكذبة التي كذبت علينا ونحن كذبناها على غيرنا لأننا صدقناها، كذبنا على أنفسنا، كذبنا على أهالينا، كذبنا على الغرباء، كذبنا على البعداء، ناقشنا فيها، تحدثنا عنها من أن مراجعنا واقفون في وجه الظالمين، وهذه كذبة، كذبة. منذ سنة 448 مراجع الشيعة بنحو عام، بنحو عام علائقهم بالحكام على أحسن ما يرام، لكنهم يضحكون على عوام الشيعة من أنهم مظلومون، من أنهم مضغوط عليهم، والحكام يسمحون لهم بذلك لأنهم بهذه الطريقة يسيطرون على حمير الشيعة، ومن خلال سيطرتهم على حمير الشيعة يضبطون حركتهم. هذا لا يعني أن الجميع هكذا، لكن أكثر من 90% من مراجع الشيعة وعلماء الشيعة عبر العصور، حتى الذين حدثونا عنهم من أنهم وقفوا بوجه الظالمين، تلك أكاذيب، تلك مسرحيات. الحكام قتلوا بعض علماء الشيعة، هذا شيء طبيعي، الحكام يقتلون أبناءهم، يقتلون أخوانهم. ملوك الصفويين قتلوا أبناءهم، أحد ملوكهم قتل زوجته، قتل أمه، قتل ولده، يقتلون عوائلهم. هذا أمر معروف بين الملوك والسلاطين. ملوك العثمانيين، سلاطين العثمانيين فعلوا ذلك، قتلوا أخوتهم، قتلوا أبناءهم. فما هو بغريب أن يغضب الملك السلطان على عالم شيعي ويصدر أمرا بقتله؟ لكن هل فعلوا ذلك مع أكثر علماء الشيعة؟ أبدا، أكثر علماء الشيعة كانوا على علاقة جيدة مع الحكام. وهذا الموضوع إذا سنحت فرصة سأفتحه وسأخرج لكم الأدلة من كتبهم، من كتب نفس المراجع، وسأخرج لكم الوقائع من تأريخهم، من تراجمهم. الأعم الأغلب كانوا على علاقات مع الحكام، وكانوا يراسلونهم ويرسلون لهم الهدايا، المراجع، ويكتبون فيهم الشعر ويمدحونهم عظيم المدح. وبعض هؤلاء الحكام كانوا أغبياء، كانوا أقل من الحمير، وهم يمدحونهم بالعلم والمعرفة والحكمة وكانوا من أفسد الناس، وهم يمدحونهم بأنهم حماة الدين ومن أنهم أركان التوحيد. هكذا كانوا يكتبون لهم ويكتبون عنهم. أنا لا أتحدث عن شخص واحد ولا عن شخصين ولا عن عشرة، أنا أتحدث عن أكثر علماء الشيعة. فهذه كذبة كذبت علينا من أن علماء الشيعة في مواجهة الظالمين، أضحكة ضحكوا بها على أجدادنا وآبائنا. الموجود في كتبهم يخالف هذا بدرجة 100%. خليني أقول لكم من الآخر، أتحدث مع شباب الشيعة في العراق وحتى في غير العراق، لكنني أريد أن أتحدث مع شباب الشيعة في العراق. من الآخر أقول لكم، شوفوا عندنا بالعراق، وهذا موجود حتى في البلدان الأخرى، لكنني أحدثكم الآن عن العراق. لماذا؟ ليس لأنني عراقي، ليس لأنكم عراقيون، لأن المراجع كذبوا على العراقيين أكثر مما كذبوا على غيرهم. لماذا؟ لأن غير العراقيين بعيدون عنهم، فلا يخافون من شرهم ومن أذاهم، إنما يخافون من شر العراقيين ومن أذى العراقيين إذا ما اطلعوا على الحقيقة. فكيف يروضونهم؟ يروضونهم بالأكاذيب، يكذبون عليه، يصنعون منهم حميرا ديخيين في البداية، وبعد ذلك يعلفونهم الأكاذيب، علفوا الحمير الديخيين الأكاذيب، مثلما أعطيتكم هذا العنوان في الحلقة الماضية، صناعة الكرامات الكاذبة لخداع الحمير السائبة. هذه خلاصة للعلاقة العظيمة العميقة فيما بين مراجعنا العظام القنادر وبين الشيعة. أقول لكم من الآخر، احنا عندنا بالعراق ثلاث مجموعات. ذولا أي حكومة تجي علاقتهم تكون جيدة مع الحكومة، والحكومات أيضا علاقتها تكون جيدة مع هذه المجموعات الثلاثة. أول مجموعة كبار رجال الدين، دققوا في النظر، أنا ما أتحدث عن كل رجال الدين، كبار رجال الدين، المراجع مراجع الشيعة، دائما علاقة الحكومة بهم جيدة وهم علاقتهم بالحكومة جيدة مهما كانت تلك الحكومة. هذه قاعدة ليس لها استثناءات. إذا كان لكل قاعدة استثناءات، هذه القاعدة ليس لها استثناءات. ربما تفسد علاقة الحكومة مع المرجعية، هذا الأمر وارد، فصاحب السلطان كراكب الأسد لا يعلم في أي لحظة يقلبه على الأرض ويفترسه، هذه هي الحقيقة، صاحب السلطان كراكب الأسد. لكن على طول الخط المراجع علاقتهم جيدة مع الحكومات، لكنهم يظهرون للشيعة من أنهم مظلومون، مضغوط عليهم، قد يتوجه إليهم ضغط لسبب من الأسباب، لأمر من الأمور، لسوء فعل يقومون به السلطان، الحاكم، الرئيس، الملك، لا يعجبه ذلك فيتخذ منهم موقفا سيئا. لكن في المجمل العام العلاقات جيدة مع كل الملوك. لماذا؟ لأن المراجع طلاب دنيا لا يعرفون شيئا من الدين، إنما يمارسون الدين لأنه جزء من شؤونهم الحياتية اليومية وجزء من برنامجهم الذي اعتادوا عليه، ولا يمكن لمرجع دين ألا يصلي، ألا يصوم. هذه الأجزاء من الدين أمور عادية بالنسبة لهم، هم طلاب دنيا، ولذا يصبحون عبيدا عند أرباب الأموال، ويصبحون كلابا أذلاء أمام السلاطين. هذا هو واقع المراجع العظام عندنا على طول التاريخ. ومثلما وعدتكم قبل قليل، إذا سنحت فرصة سأفتح ملفا في هذا الموضوع، وسآتيكم بالحقائق من كتب المراجع، من كتبهم أنفسهم وليس من مكان آخر، وعلى طول تأريخ حوزة النجف منذ زمان الطوسي المشؤوم الخبيث وإلى يومنا هذا. هاي المجموعة الأولى، قلت لكم ثلاث مجموعات، كبار رجال الدين. المجموعة الثانية كبار شيوخ العشائر. لا أتحدث عن الشيوخ الصغار، أتحدث عن شيوخ العشائر الكبار. أي حكومة تجي هم وياها، وأي حكومة تجي هي على علاقة جيدة بهم. وهذا الشيخ العشائري الكبير علاقته جيدة مع المرجع، وعلاقته جيدة مع رجال الأمن، بالليل يعزمهم على عرك، وبعض شيوخ العشائر يطبخون التمن بالعرك للمسؤولين، التمن يطبخوه بالعرك بالخمور، ويضيفون الخمور على المرق، على المرق، لأن المسؤولين يحبون ذلك. ومن يروح للمرجع هم ينطي خمس، ينطي خمس للمرجع. هتلية المراجع، هتلية، والشيوخ العشائر هتلية، والحكام هتلية. المجموعة الثالثة كبار التجار، كبار التجار أيضا يروح للمرجع ينطي خمس، والمرجع يبيع أسراره، وعنده علاقة مع المسؤول الحزبي، هو هذا التاجر، ويجيب له هدايا من الخارج وهدايا لمرته. فتشوف أولادهم يسافرون وما تشملهم العسكرية الإلزامية، ويدرسون بالخارج براحتهم ويرجعون، ويشتغلون بالتجارة بكيفهم داخل البلد خارج البلد. تصير المشاكل والفتن داخل البلد ما تمر عليهم، لا على كبار التجار، ولا على كبار شيوخ العشائر، ولا على كبار رجال الدين. بس رجال الدين هتلية وسرسرية، يضحكون على الشيعة أنهم مظلومون، والشيعة تنوح وتبتش عليهم وتقرأ لهم أدعية الفرج، وهم هتلية كل شيء ما بيهم. هذه المجموعات الثلاثة هي متعاضدة فيما بينها، واحد يحمي الثاني، كبار رجال الدين، كبار شيوخ العشائر، وبالمناسبة واحد يعرف الثاني، يدرون كلهم هتلية، واحد يعرف الثاني، ويدرون كلهم على علاقة جيدة مع أي حكومة، ولكنهم يظهرون شيئا آخر، خصوصا رجال الدين، لأن رجال الدين هم الأكذب. أنا شخصيا أنقل لكم تجربتي في حياتي، ومنذ بدايات حياتي عايشت شياطين الأرض. من هم؟ عايشت رجال الدين، وعايشت رجال السياسة، وعايشت التجار، عندي علاقات مع تجار، مع سياسيين ومع رجال الدين. هؤلاء هم شياطين الأرض الذين يضحكون على الناس، وأيضا يضحك بعضهم على بعض، لكن الأخبث والأكذب والأقذر والأنجس والأسوأ هم رجال الدين، وخصوصا الكبار المراجع، أقذرهم المراجع، أوسخهم المراجع، أكذبهم المراجع، أبعدهم عن إمام زماننا وعن دين العترة الطاهرة المراجع. تجربة عملية أستطيع أن أثبتها بالوثائق والأدلة من كتبه ومن أحاديثه. هذه حقائق يكذبونها ولا أبالي، لكن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، وقائل الصدق علائم صدقه واضحة على وجهه، على محياه وعلى حركات جسده وعلى حركات عينيه. بإمكانكم أن تشخصوا صدقي من كذبي. إنني أحدثكم بأصدق الصدق وأنقل لكم أصدق تجاربي، وأحدثكم عن واقع الحياة الذي تعيشونه اليوم، وأعتقد أن كثيرين منكم يملكون تجاربا كتجارب التي حدثتكم عنها بالإجمال. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: في التجارب علم مستأنف، في تجاربنا نحن أو فيما نتعلمه من تجارب الآخرين. ألا يقول الحكماء من أن من تعلم تأريخ سنة زاد عمره سنة وربما أكثر؟ من تعلم تأريخ سنة من تأريخ العالم زاد عمره سنة، يقصدون زادت خبرته، زادت خبرته في السنين. مثل ما قلت لكم، أمير المؤمنين يقول: في التجارب علم مستأنف، علم جديد في تجاربنا وكذلك في تجارب الآخرين. حينما أحدثكم عن تجاربي أو عن تجارب غيري أو عن واقع التاريخ، هذه الحلقات التي عنونتها الألبوم التاريخي فيها الكثير من التجارب الماضية، تستطيعون أن تنتفعوا منها وأن تعرفوا نتائج وقائع أيامنا هذه. الذي يعرف الماضي كما يقولون فإنه يعرف الحاضر والمستقبل. معرفة الماضي تقودنا إلى معرفة الحاضر والمستقبل. نذهب إلى فاصل.
انصاب ملوك الاقطاع بامر من صاب ملوك الاقطاع بامر من قبل باري مبجتي أمدح علي وأفرح به أنجح به أفلح يوم يصبح فزع الأكبر أنا أمدح علي وأفرح به أصبح به أفلح يوم يصبح فزع الأكبر يجني همي يزيل غمي يصحي جسمي يحيي اسمي يعلى رسمي يسر قلبي يا هالعابل انت عابل انت غافل لا تجادل هالفضايل لو ما تندل روح اسأل من الأكمل وانت تعقل بعد لا تضل مثل ذاك التاه بالبار مثل ذاك التاه بالبر المرجلة العقد الولى الكون انجلى بيه وحلى الرب فضلى الرب فضلى كل مالك لظهر حزبة تعزل الرعية كل مالك حزبة من يظهر تعزل الرعية من الله ملوكية تعالي رسمية مومد تماعد صاب ملوك الأخطاء بأمر الرعية
سلطنة حيدة
سلطنة حيدة بالبارية
في السياق نفسه أضرب لكم مثالا أعرض لكم الفيديو وبعد ذلك أعلق على الفيديو. طالب الرفاعي من أقرب الناس إلى محمد باقر الصدر سنحت له فرصة أن تكون له علاقة مع صدام لكنه أعرض عن ذلك. محمد باقر الصدر يطالبه باستغلال هذه الفرصة وبإقامة علاقة مع صدام. سأعلق على الكلام بعد أن تستمعوا إلى الفيديو.
سماحة السيد، ذكرت في كتاب الأمالي من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر
رحمه الله
طلب منك أن تتواصل مع صدام حسين وأن يكون هناك تعاون من أجل المصلحة الإسلامية، لكنك رفضت. ضعنا في الصورة يا سماحة السيد.
يا سيدي، صدام حسين مع الشيك أرسل لي 6 تليفونات بيد الملحق العسكري المقدم خضير غضبان، إذا حي يسمعني وإذا مات رحمه الله. أي فقال له سيد طالب الرفاعي يتصل بي بهاي التليفونات وضروري أشوفه، وإذا جاء مو يدق يروح عن طريق السكرتير، لا يدفع الباب برجله باب مكتبي الخاص ويدخل عليه. والتليفونات عندي، ففي إحدى الليالي التي جمعتني بالسيد الصدور ذكرت له هذا السر، قلت له عندي كذا وكذا. هو قال لي إيه ليش ما تروح له؟ هو قال لي، قلت له شو سوي روح؟ قال نقضي شغل عليك. أنا أذكر الموضوع هذا مو كما ذكرته لأن أنا صاحب الموضوع.
نعم.
أي قلت له سيدنا اسمح لي أني ما أتصل بهذا الرجل لأجلك. قال شو لأجلي؟ قلت لك نقضي أشغال عليك. قلت له لا ما يهمي بأشغالك تقضيها علي. هذا الرجل قلت له سياسي، والسياسي كالبحر يهتم بمصلحته، أو كالأسد يهتم بفريسته، ما يلاحظ عين فلان وعين فلان، أو أنه قال قبل ذلك كذا والآن هو يريد أن يفعل كذا. هذه هي السياسة، خداع ومصالح ذاتية. فإذا جرى شيء عليك بعد ذهابي أو غيره شو يقولون كله تتركب بيه. اجى سيد طالب الرفاعي وجاب المصايب السيد باقر الصدر. لا سيدنا، لا أشوف لا أرى القط ولا القط يراني، لا أروح لا ولا أشوفه.
لذلك قلتم إذا صار الأمر معكوسا تقولون سيد طالب.
أيوه قلت له إذا جاءت ردود الأفعال معاكسة أصحابك كلهم منين جانا سيد طالب وجاب لنا هاي البلاوي؟ قلت له ما خليني هالشكي الأحسن. هذا حصل.
الذي أريد أن أقوله بخصوص محمد باقر الصدر لم يكن على علاقة حسنة بالحكومة البعثية بالنحو الذي يحقق لنفسه مصالحا شخصية مثل ما عليه الحال بالنسبة للخوئي، لم يكن كذلك، لكنه يريد أن يستغل هذه الفرصة حيث يدفع بسيد طالب لإقامة علاقة مع صدام. أنا لا أريد أن أناقش الموضوع من جميع جهاته، إنما ألفت أنظاركم إلى نقطة واحدة، وهي أن موضوع وجود علاقة فيما بين علماء النجف وصدام والبعثيين وحكومة بغداد ما هو بأمر مستغرب. ولذا حينما يقيم طالب الرفاعي علاقة مع صدام فذلك ما هو بأمر مستغرب، لأن الأمر سيكون معروفا في النجف بين أصحاب العمائم، وهذا ما هو بأمر مستغرب، فإن كبار المعممين على علاقة جيدة مع البعثيين، الصغار قد يكونون معارضة، لأن الشباب بحكم حرارة وجدانهم وبحكم عدم وجود تعلقات كثيرة لهم في الدنيا هم أقل تعلقا من كبار السن، سيكونون في جو المعارضة للحكومة. هؤلاء قد تقمعهم الحكومة، قد تقوم بإعدامهم، لكن الكبار لا يقترب أحد منهم بحكم العلاقة الحسنة فيما بينهم وبين الحكومة. سيكذب كلامي هذا وسيقولون من أن البعثيين أعدموا كذا وكذا وكأنني لا أعرف هذا، ما أنا جزء من المعارضة وأنا جزء من الطبقة التي عذبت واعتقلت وأعرف هذا جيدا. أنا أحدثكم عن حقائق، هذه الحقائق هي الحقائق العامة الحاكمة. السيستاني لماذا لم يتعرض لأذى؟
بشير النجفي لماذا لم يتعرض لأذى؟ إسحاق الفياض لماذا لم يتعرض لأذى؟ وقائمة طويلة من أمثال هؤلاء. سعيد الحكيم سجن واعتقل لا لأجله هو، وإنما بسبب موقف محمد باقر الحكيم. موقف محمد باقر الحكيم هو الذي جر على أهل الحكيم ما جر من الإعدامات والاعتقالات، وإلا فسعيد الحكيم كان على علاقة حسنة بالبعثيين قبل اعتقاله وبعد اعتقاله. هناك ملابسات في السياسة يتصرف على أساسها الحكام والرؤساء. قلت لكم يقتلون أبناءهم، يقتلون أقرب الناس إليهم. السياسة بحر متلاطم الأمواج حينما يكون الحاكم دكتاتورا، حينما يكون الحاكم دكتاتورا فإن السياسة ستكون بحرا من الأمواج المعتمة والمظلمة، لا تعلم متى سيهجم عليك الأسد كي يفترسك. ربما ترى الابتسام على وجهه وهو يخطط للقضاء عليك، كما يقول المتنبي في الميمية المشهورة: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. إذا رأيتها بارزة قد يبدو لك أنه يبتسم، لكنه في الحقيقة ليس مبتسما. هذا هو شأن الحكام والملوك على طول الخط. فأنا هنا لا أريد أن أشوه سمعة علماء الشيعة بهذا الكلام، أنا أحدثكم عن حقائق، هذه حقائق. وقائع ما جرى على الأرض وكذلك وقائع ما هو مثبت في كتبهم وفي تأريخهم وفي تراجمهم. هناك الكثير والكثير من الكلام. محمد باقر الصد أراد أن ينتفع من هذه العلاقة، لأن العلاقة هذه موجودة في النجف، ولا بأس أن يرتبط طالب الرفاعي بصدام، كثيرون في النجف يرتبطون بصدام. محمد باقر الصدر كان يخطط لاستغلال هذه العلاقة. هناك ما هو الأسوأ، محمد باقر الصدر هو الذي دفع بموسى الصدر وورطه في علاقة مع معمر القذافي، وضاع موسى الصدر لا يعرف خبره، الذي ضيعه محمد باقر الصدر، لأن موسى الصدر كان مخدوعا بمحمد باقر الصدر، يتصور أنه يعرف كل شيء، ولذا فحينما يوجه توجيها ينطلق هذا التوجيه من حكمة غيبية. ورطه وضاع موسى الصدر ولا يعرف خبره إلى هذه اللحظة. هذا الكوراني، والكوراني من الشخصيات القريبة من محمد باقر الصدر. صحيح أن خلافا حدث بينهما، لكنه يبقى قريبا من محمد باقر الصدر، هو الذي يحدثكم.
من الأمور اللي ينبغي أن تعرف عن الشيخ محمد باقر الصدر الله يرحمه، أنه كان الحمد لله. هو يقول أنا أخطئ وأشتبه اشتباه وارد ولست معصومة. هو يقول أنا لست معصوم وأشتبه وأستغفر الله يصير. لا يقولون لا إلا معصوم. الله يرحمه. إذا حدثناكم عنا أو حدثنا عنا محبينا أنه لما إجا معمر القذافي كان معجبا به أكثر منا كلنا معجب بمعمر القذافي ويريد يشتغل وياه. هو اللي خلى السيد موسى الصدر يرتبط به هو. طيب وكتب له رسالة واللي وداه له رسالة الآن موجود. وإذا أردتم أنا هو حاضر سألته حاضر تقول أنك أنت وديت الرسالة؟ يقول إيه حاضر. ماذا تقولوا؟ هذا يقول لي ودى رسالة مرجع النجف ومد رسالة للقذافي يمدح به وبطل العروبة والإسلام وحاضرين نتعاون معكم. يقول رحت أنا ليبيا لودى الرسالة. رحت إلى ليبيا وأصدقائي دكاترة بالجامعة أخذوا لنا موعد ورحنا سلمنا على القائد الفاتح معمر القذافي. ويقول شو اسمه يقول أعطينا الرسالة قرأ الرسالة قال هذا بالنجف يعني أنتوا شيعة؟ قال لا إيه. أنتوا من هذول الباطنية اللي خربوا الإسلام؟ يقول كأنما صبوا علينا سطل ماء بارد. سكتنا سكتنا سكتنا. هو هم بارم وجهه. بعدين أشرت له هذا الدكتور قوم عم نروح. قم نطلعنا. هو صور أنه الآن يستقبل رسالته وهذا انفتاح من مرجع في النجف شيعي على القذافي ويتلقاه ويتلقفها. هكذا كان موقفه.
كل هذا يكشف عن قلة حكمة محمد باقر الصدر. أنا لا أريد أن أحاكمه في هذا البرنامج، إنما جئتكم بمحمد باقر الصدر مثالا. إذا كان محمد باقر الصدر الذي كان يبحث عن الموت كان يبحث عن الشهادة كما هو يتصور كان يبحث عن الموت هذا حاله، فماذا تقولون عن الباقين؟ ولهذا السبب تشاهدون المعممين بعد 2003 كيف انكبوا على المناصب وعلى الأموال وعلى الفساد الجنسي وعلى القمار وحتى على شرب الخمور. انكبوا انكبابا جنونيا، لأن هذه المفردات كانت موجودة في أجواء العمائم للكبار فقط. بعد 2003 سنحت للصغار أيضا، فمن هنا ركضوا بكل قوتهم باتجاهها ولم يجدوا في ذلك مضاضة أو عيبا، لأنهم كانوا يعرفون أن الكبار كذلك. لكنه ليس مسموحا للصغار أن يخبروا عوام الشيعة بتلك التفاصيل، لابد أن ينقلوا الصورة من أنهم مظلومون مضيق عليهم. أنا لا أريد أن أحدثكم زمان صدام وأيام الحرب العراقية الإيرانية كيف كان يتصرف الخوئيون من أولاد الخوئي، من أحفاد الخوئي، من بنات الخوئي، كيف كانوا يتصرفون في النجف أو حينما يسافرون خارج العراق، ومتى ما يشاءون ويذهبون إلى إيران، يسافرون إلى إيران. وكلاء الخوئي الذين كانوا في إيران يذهبون إلى العراق، السفارة العراقية في تركيا كانت تعطيهم الفيزا خارج الجواز على ورقة تكون خارج الجواز كي لا يختم جوازهم الإيراني بأختام عراقية تسبب لهم إشكالا أو أنها تضعهم تحت طائلة السؤال حينما يعودون إلى إيران. كانت أبواب السفر مفتوحة، الأموال تدخل إليهم وتخرج منهم، أموال طائلة. ما كان واحد يقول لهم على عينكم حاجب، يسافرون لا يكونون خاضعين للقوانين التي تطبق على العراقيين، يتصرفون كالأمراء، يعيشون مدللين بتمام معنى هذه الكلمة. هذا هو الذي كان يجري في النجف في زمان الخوئي، وقبل الخوئي أيضا، وبعد الخوئي أيضا. هذه حكاية مفصلة طويلة، إنما نقلت لكم مثالا مصغرا عن محمد باقر الصدر، مثلما حدثتكم عن الشيخ المفيد قبل أن أحدثكم عن الطوسي، وقلت لكم هذا خيرهم هالشكل، جبت لكم محمد باقر الصدر لأنه خيرهم، هذا خيرهم، هذا خيرهم بهذه الطريقة يفكر وهكذا يعمل، والنتيجة ورط موسى الصدر طالب الرفاعي واو عتيج يعرف شلون يصرف من الواوية العتك ابن ولايتي وعرفه. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت خاص أو عام؟ قال عام يسمع كل قوم بلسانه. قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. ما ضربته لكم من أمثلة من واقع النجف ومن واقع حياة مراجع وعلماء الشيعة، أردت أن أقرب من خلاله صورة الخيانة الطوسية. برنامجنا ليس منعقدا عن مراجع اليوم، البحث عنوانه المذهب الطوسي، ولا زال الحديث عن بدايات هذا المذهب. سأنتقل في الحلقات القادمة إلى تطبيقات للمذهب الطوسي من واقعنا المعاصر، هذا سأتوجه إليه، لكنني في هذه الحلقة وأنا أحدثكم عن علاقة مراجع النجف بالحكومات العراقية، فأنا لا أريد هذا الموضوع بنفسه، وإنما جئت به مثالا كي أقرب لكم صورة الخيانة الطوسية وصورة العلاقات الطوسية التي في ضوئها استطاع أن يؤسس مذهب ضلاله. الخيانة السيستانية سأحدثكم عنها، مثال يقرب لنا فكرة الخيانة الطوسية. الطوسي كان خائنا ولكنه صار مقدسا وبقي مقدسا، وحتى لو عرفت الشيعة خيانته ستبقى تقدسه. هذه هي لعنة الطوسي التي حلت على الشيعة وحلت بهم. السيستاني كذلك، حتى لو اتضحت خيانته، الوثائق تحدثنا عن خيانته القذرة وفي جميع الاتجاهات، ولكن سيبقى السيستاني مقدسا في حياته وبعد أن يموت، وهذا جزء من لعنة الطوسي، جزء واضح من لعنة المذهب الطوسي التي حلت بالشيعة من أتباع هذا المذهب. الكتاب الذي بين يدي النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية، إعداد حامد الخفاف، هذه طبعة دار المؤرخ العربي، إنها الطبعة الأولى 2007 ميلادي. في الصفحة 25 السؤال الرابع، هذا السؤال يوجه إلى مرجعية السيستاني ويأتي الجواب من السيستاني. بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه. يأتي الجواب من السيستاني: لا يجوز ذلك. لماذا لا يجوز ذلك؟ أية حرمة لهؤلاء؟ لا أستطيع أن أحسن الظن بهذه الفساوى القذرة. لكنني حينما أجمعها مع بقية أجزاء الصورة تتضح الفكرة لدي. الرجل يخطط لبرنامج خيانة يراها الصواب، هكذا هو يراها، وأنا لا أبالي بما هو يرى، أنا أبالي بالذي يجري على أرض الواقع. ربما تحرك سكينا خطأ بالمزاح فيؤدي ذلك إلى قتل شخص، وبعد ذلك تعتذر من أنك كنت تمازحه. ماذا تنتفع عائلته بكلامك هذا؟ وماذا تقول ليتاماه كنت تمازحه؟ أنت قد قتلته على أرض الواقع، تحقق القتل الذي أمام عيون أسرته. شخص مقتول أنت قتلته، ما كنت ناويا لذلك، هذا أمر راجع إليك. الذي جرى على أرض الواقع هناك عملية قتل، الذي جرى على أرض الواقع في برنامج المرجعية السيستانية خيانة، خيانة عظمى. فإذا صارت صورة الخيانة السيستانية العظمى واضحة لديكم، طبقوا هذا الأمر على الخيانة الطوسية العظمى القذرة. الأمر هو هو. الطوسي كان يعمل وفقا لمذهبه، والسيستاني هو مقلد للطوسي، هو جزء من المذهب الطوسي القذر. فلا غرابة أن تكون خيانة السيستاني بنفس المجرى الذي جرت فيه خيانة الطوسي. ولذا فإن الحديث سيكون ما بين خيانتين، ما بين الخيانة الطوسية القذرة والخيانة السيستانية القذرة. هذه بداية لوحة الخيانة. سؤال يوجه إلى مرجعية السيستاني: بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ ما هؤلاء هم الذين قتلونا. الجواب السيستاني القذر: لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية. الجهة ذات الصلاحية هم البعثيون أنفسهم، لأنهم هم الذين يحكمون العراق بعد 2003 وإلى الآن، ولكن تحت عناوين أخرى وبكفالة وضمان من المرجعية السيستانية القذرة. وهذا ما سأثبته لكم بالوثائق والحقائق في هذه الحلقة كي تتضح لكم صورة الخيانة السيستانية لتقريب صورة وفكرة الخيانة الطوسية. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب. هذا هو الكتاب الذي قرأت عليكم منه، واعرضوا لنا صورة الوثيقة الأصل رقم 11 من مجموعة الوثائق المنشورة صفحة 325. أنا قرأت من صفحة 25 هي ولكنها بطباعة حروفية. هنا الإجابة التي تظهر في هذه الوثيقة بخط اليد. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثالثة التي تمثل المقطع الذي فيه الجواب الذي قرأته. هذا السؤال الأصلي وهذا الجواب الأصلي بخط اليد. دققوا النظر فإن الجواب هكذا، لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها، من حفظ الوثائق البعثية وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية، أن نعيدها إلى البعثيين. ما هو هذا الواقع الذي يجري على الأرض؟ أجهزة الأمن وأجهزة المخابرات يقودها البعثيون. من الذين يقودون هذه الأجهزة في الحكومات العراقية بعد 2003؟ البعثيون أنفسهم، ولكن تحت عناوين جديدة. أين تضعون هذا؟ هذه خيانة، وخيانة واضحة. ماذا تقولون عما جاء في رسالة عملية للسيستاني: الفقه للمغتربين؟ السائل يسأل عن أن وكيل المرجعية الفاسد الذي يفسد في أمر الدين وفي الأموال الشرعية، إذا ثبت هذا عند المكلف، هل يجوز له أن يفضحه، أن يتكلم عنه؟ السيستاني لا يجيز ذلك، ويقول من أنه يمكنك أن تتصل بالمرجع كي تطلعه على ما يفعله الوكيل. المرجع هو الذي سيتخذ الإجراءات، ولكن عليك أن تحافظ على الستر التام، أن تستر الوكيل الفاسد. أية خيانة هذه؟ هذا الرجل خائن، خائن للشيعة، يحافظ على البعثيين، يحافظ على الوكلاء الفاسدين. لماذا؟ قد يقول قائل: ربما هناك جهة أخرى نستطيع أن نفسر هذه الفتاوى على أساسها بعيدا عن خيانة السيستاني. إذا كان الكلام يتوقف على هذه الفتاوى فقط يمكن هذا، ولكن ماذا نصنع للحقائق القادمة؟ الحقائق القادمة ماذا سنصنع لها إذا أردنا أن نوجه هذه الفتاوى توجيها حسنا وأن نقوم بعملية ترقيع لها، بعملية ترقيع حوزوي قذر لها؟ ونعبرها عن الناس. وإن كان هي هذه عابرة على المطايا، المطايا من أتباع السيستاني هذه عابرة عليهم، عابرة وماشية ورايحة لذاك الصوب. هم مأمنين، يدرون اللي داير ما يدورهم مطايا، واللي يقدسونهم مطايا، واللي يقلدونهم مطايا، فذلك مأمنين، مأمنين ما عندهم مشكلة. صفحة 345 من الفقه للمغتربين، هذه رسالة عملية أمضاها ووثقها السيستاني بنفسه. يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى بتوقيعه وختمه. صفحة 345، السائل الذي يقلد السيستاني يسأله إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية، رقم المسألة 600، فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل؟ وماذا لو تأكد من صحتها؟ إذا لم يكن متأكدا هذا أمر معروف، لا يجوز للإنسان أن يتحدث عن الآخرين بالسوء في أمور هو ليس متأكدا منها، هذا لا يجوز قطعا. لكن الكلام حينما يكون متأكدا، ونحن لا نتحدث هنا عن شخص عادي، نحن نتحدث عن ممثل للمرجعية، عن ممثل للدين يعبث بالدين ويضحك على الناس ويفسد في تصرفاته ويفسد في مال أهل البيت. السيستاني لا يجيز لمقلديه أن يتحدث عن هؤلاء الوكلاء الفاسدين ويقول يمكنكم، حتى لا يقول لهم يجب عليكم أن تخبروا المرجع، يمكنكم أن تخبروا المرجع والمرجع سيتخذ الإجراءات. راح يفتق اليمني، المرجع اليمني نوع من النعلان الرخيصة الزهيدة الشعبية في العراق، يصنع يدويا. السيستاني راح يفتق اليمني من يجي هذا اللي قلده ويخبر عن الوكيل الفاسد. ما هم كل وكلاء السيستاني فاسدون، عن أي وكيل يخبرونه؟ عن أصغاره الفاسدين أم عن وكلائه الصغار الفاسدين؟ عن أي وكيل يخبرونه؟ السمكة خايسة من رأسه، خايسة من رأسها إلى ذيلها، والماي اللي بهاي السمكة هم خايس، الماي خايس والسمكة خايسة. يصدر السيستاني العظيم باعتبار هو من المراجع العظام، فيصدر السيستاني العظيم هذه الفتوى، لا يجوز له ذلك في الحالتين حتى لو كان متأكدا. ولكن في الحالة الثانية إذا كان متأكدا من فساد الوكيل بإمكانه إعلام المرجع مباشرة، هو يعني خليه يوصل للمرجع حتى يروح للمرجع مباشرة ويخبره، بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات. إيه مو إحنا شفنا السيستاني راح طهر، عملية التطهير عملية الختان، يعني هذه تعابير جارية في سياقات الثقافة الشعبية العراقية. احنا شفنا السيستاني راح طهر مرتضى الكشميري على عمائلة سودة، وغير مرتضى الكشميري، القائمة طويلة، القائمة طويلة. زين ذول الوكلاء الفرخشية سوالهم السيستاني، وكلاء فرخشية معروفين عنده من وكلاء سوالهم. زين هذا ممثل المرجعية اللي كان بالحضرة العلوية ويزني بنساء الموظفين، سوال السيستاني كل شيء ما سوال، يزني بنساء الموظفين داخل بنايات الحضرة العلوية. زين ذولا اللي يشتغلون بالعتبة الحسينية ويجيبون خمور ويلعبون قمار داخل البنايات التابعة للعتبة الحسينية، سوالهم السيستاني، وهذه المعلومات كلها عنده، سوالهم السيستاني. أبقاهم ويبقيهم، لماذا؟ جيش الفاسدين ينتفع منه، يضرب به الصالحين. وهم يسترون على فساده، فهو يستر على فساده وفساد أسرته وأصهاره وأولاده، وينتفع من هؤلاء الفاسدين في ضرب الصالحين إذا ما أرادوا أن يعترضوا. الذين يعترضون على فساد المرجعية من الذين يضربونهم؟ يضربونهم هؤلاء الفاسدون، هؤلاء الفاسدون يجيشهم محمد رضا السيستاني جلاوزة عنده لضرب الصالحين الذين يعترضون على فساده وفساد أبيه وأخيه وأصهاره. ما هو هذا الواقع الذي يجري على الأرض؟ رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب الفقه للمغتربين، واعرضوا لنا صورة التوثيق السيستاني لهذه الرسالة العملية، وهذا هو التوثيق السيستاني. واعرضوا لنا سؤال السائل، هذا هو سؤال السائل، له تتمة في الصفحة الثانية مع الجواب. اعرضوا لنا الصفحة الثانية واجمعوا بين السؤال والجواب في محل واحد. هذا هو السؤال الكامل والجواب الكامل من الصفحتين. فمرحى للفتاوى السيستانية، فتاوى السيستاني توظف لحماية البعثيين المجرمين القتلة ولحماية الوكلاء الفاسدين. هذه كتبه، هذه فتاواه، وهذه حقائق. وأتحداهم أن يكذبوا حرفا واحدا من هذا الذي نشرته وتحدثت عنه. هذه فتاوى، بالأحرى فساوى سيستانية من الطراز الأول. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه، من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لا خير في العيش إلا لرجلين، لمستمع واع وعالم ناطق. يا هشام، ما قسم بين العباد أفضل من العقل، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين، وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه، يا هشام، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة، ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله. فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطف. يا هشام، من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضبا.
أحمد الشريفي وعبر قناة يو تي في وفي برنامج الحق يقال يحدثنا عن موقف السيستاني من البعثيين، ومن أنه كان يريد لعبد الرزاق عبد الواحد شاعر صدام البعث إلى النخاع، أن يكون وزيرا للثقافة في العراق. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
المرجعية أيضا عانت كثيرا من استثمارها سياسيا دون وجود طاعة عقائدية إلها، وراح أضرب لك مثل. لقاء جرى مع وفد سياسي كان برئاسة الشلبي في حينها في بداية تشكيل مجلس الحكم. هذه زيارة إلى سماحة السيد السيستاني حصرا. شوف رأي المرجعية آنذاك ماذا كنون. أولا تجنبوا حل الجيش العراقي، عاندوا وحلوا الجيش العراقي. قال اجتثاث البعث يجب أن تكون قضية قضائية، ومن أي مواطن لديه مشكلة ويا بعث يروح للقضاء، يقدم أدلة وقرائن أنه أنا تضررت من هذا، كتب علي أو شيء من هذا القبيل، ويعالج قضائيا. ما دون ذلك لا تنفرون الدولة، لأنه كان الانتماء، هذا كلام المرجعية، كان الانتماء قصري، وبما أنه قصري لا يجوز معاقبتهم، فضلا عن أنكم ستنفرون الطاقات. ثلاثة، قالهم الأقليات قد لا تحصل الأقليات على تمثيل عبر الانتخابات لقلة عددهم. إن لم يحصلوا على مقعد في السلطة التشريعية فلطوهم مقعد في السلطة التنفيذية. وأوصى الشاعر الله يرحمه عبد الرزاق عبد الواحد، قال يا ريت خلوه هو وزير ثقافة التفت.
ويقول لك السيستاني ما يتدخل. كذابون سفلة منحطون حقراء، عبر قناة العربية ترك الدخيل مع عبد الرزاق عبد الواحد يحدثنا الشاعر الصدامي البعثي إلى النخاع عبد الرزاق عبد الواحد عن أن السيستانية أجرى اتصالا معه عبر وسيط، وكان السيستاني موجودا، إنه يأمر الشيعة أن تبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد. من طيح الله حظ الشيعة وطيح الله حظ مراجعه. أدري أنت السيستاني أحاديث أهل البيت أضعفها، وتريدنا نبكي مثل ما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد؟ شنو هالطيحة الحاض يا أيها السيستاني العظيم؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أكبر تكريم كرمت أنني قبل قرابة عام جاءني تليفون في منتصف الليل، متحدث باسم الحوزة في النجف الأشرف، قال أستاذ أنا إلى جانب سماحة الإمام السيستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. وقال عندما يعلن يوم
اعتبار النجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية، المكرم الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد.
ودعيت ولم تذهب؟
لم يعلن اليوم أنه ما حدث لحنا. قال نريدك أن تأتي. قلت يا سيدي يعني أنتوا متورطين وياي، أنا لا لست أخاف من العراقيين، لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني في بغداد ويقولوا العراقيين قتلوا عبد الرزاق عبد الواحد، يعني اعفوني من المجيء، وأنا أعتبر مجرد سلام وسؤال سماحة الإمام عني هو تكريم عظيم.
أدري أنت مخابرة بنص الليل، هي يعني سالفة يعني حتى ما يعرف يمتى يخابر، يعني سالفة نص الليل مخابرة، الرجال رايح نص الليل تخابرة. أغبياء في كل شيء، فاقدون للياقة في كل شيء. أنت جاي تتحدث عن موضوع رسمي تخابره نص الليل، شنو عندك علاقة غرامية وياه؟ لو هو صديقك. على أي حال هذا ليس مهما، نشاهد هذا الفيديو ومدى إخلاص عبد الرزاق عبد الواحد لصدام، وهذا قبل مماته بفترة قصيرة، وكان مريضا وقد أجرى عملية جراحية. قالوا له تفضل استريح، قال آني شلون أقعد وآني أقرأ لصدام، أبقى واقفا كي أقرأ لصدام. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
يا هذا العام خانني جسدي، خانني جسدي، وتعرضت إلى عمليتين كبريين، إحداهما في عمان والثانية في باريس، وهذه عقابيلهما. لا بس أوشكت أن أعتذر، فقال لي أعز أصدقائي: يا أبا خالد، إذا اعتذرت من الكرك فماذا تقول لصدامتي؟ قلت والله عندي أمضي ولو محمولا على محفة، لا محمولا بقلبي منقولا لسيارتي، وقررت أن لا أكل شيئا منذ أمس حتى لا أتبك على المسرح. هذا سبب تعبي الآن، ولهذا أعتذر منكم وسأقرأ قراءتي كلها لصدام وللعراق. لا أنا لا أجلس وأنا أقرأ للعراق ولصدام، لا. لأنني واثق مؤمن إيمانا عظيما بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا ما أدري لماذا اخترت أن أقرأ مقطعا من قصيدة من قصائدي في عيد من أعياد ميلادي أحبها كثيرا. أقرأ فقط مقطعها الأول: قل كل ألف في ذروة الأهوال، بين خوف البقاء وخوف الزوال، واتساع العيون بين المجاهيل على اليأس، وانتظار المحال يضع الدهر حمله، ثم يرنو كبرياء إلى سنين الخوالي، أن أرحامها وظنت عقيما قد أضاءت بكل هذا الجلال. كل ألف ومحور الأرض يدمى وهو ينزو بين الهدى والضلال، يرسل الله صوته المتعالي رجلا ليس مثله في الرجال، يرسل الله صوته المتعالي رجلا ليس مثله في الرجال، يمسك الأرض أن تميد ويرسي قطبها عند ذروة الزلزال. يلد الدهر كوكبا كل ألف ثم يلقيه في ملاكي مدار الليالي وألقاه الآن في مدار الليالي وأنا أعلم أنه يرانا ويسمعنا الآن.
هم مؤمنة النجف ما يعتقدون أن أمير المؤمنين يسمعهم ويراهم. عبد الرزاق عبد الواحد يعتقد أن صدام يسمعه ويراه. صدقوني أنا ما شايف واحد سيء التوفيق مثل السيستاني هذا من يخلي السياسي يجيب له واحد طايع حظه، من يخلي له وكيل معمم يجيب له واحد طايع حظه، من يدز له خطيب يشوف له واحد طايع حظه ويوصيه أن يتبع منهج الوائلي، يتبع هذا المنهج الطايع حظه أيضا. من يريد الشيعة تبكي تبكي مثل هذا. هي هذه حكمة السيستاني، هذه سفاهة في أحسن الأحوال. لكننا إذا جمعنا بين هذه المعطيات ستكون النتيجة خيانة، خيانة عظمى. هل تقف القضية عند شاعر صدام؟ أبدا. السيستاني هو الذي جاء بفدائي صدام وبقادتهم كي يحكموا العراق، ما أنا الذي أقول، جلاوزتهم، جماعتهم، أتباعهم، القريبون منهم، أحمد الشريفي وعبر قناة الرشيد وفي برنامج الثامنة مع أحمد الطيب.
لا لا، أنا ويا المرجعية لازلت مندق جدا، والمرجعية علاقتي بها جيدة جدا، لكنه أنا أشكلت على الأداء السياسي. بالمناسبة مرجعيتنا لطالما أكدت على ضرورة عودة الضباط، ومحمد عبد الله الشهواني يسمعني، كنت أروح لمحمد عبد الله الشهواني أقول عندنا ضباط ذولا رفاق حزبيين درجات عالية دا يخشون يرجعون خشية من بدر، لأنه كانت تقريبا بدر تسيطر على عودة الضباط. خشية من بدر رحنا لمحمد عبد الله الشهواني وأوجدنا لهم قناة للعودة، والآن عندنا ضباط قوات خاصة برتب رفيعة يسمعوني، ما أذكر أسمائهم، عودناهم عن طريق محمد عبد الله الشهواني
ورجع.
وبالمناسبه عن طريق محمد عبد الله الشهواني بمباركه المرجع، المرجعيه قالت رجعوهم، قال هذا خطا، ايش دا يسوون الامريكان؟ هذا راي المرجعيه. السيد الثاني قال ايش دا يسوون الامريكان؟ شلون يحلون الجيش؟
شوف كان معارض،
قسما بالله كان معارض جدا، واعطانا الضوء الاخضر بالتحرك بمرونه انه رجعوا الضباط. والان منهم كانوا فدائيو صدام، يعني مو فقط مشغول بالاجتثاث وإنما يعتبروا من الأجهزة القمعية. تبكلنا رحنا
مرجعية الآن هذا المزاج في نعم. تقوية الجيش
إلى الآن اللي يدق على يعني إعادة هيبة الجيش العراقي المرجعية. وأنا ليش مطمئن؟ طيب. أقول لك لأنه حتى وقت انسحابي بقت المرجعية دعمتنا وراعيتنا وقالت قالوا هم يؤمنون بشرف العسكرية،
هم جنرالات يعني سيستاني من جنرالات الجيوش، هو وأولاده وأصهاره يؤمنون بشرف العسكرية. اجمعوا أجزاء هذه الحقائق ستتشكل لكم لوحة خيانة عظمى. هذه الخيانة تحاكي خيانة الطوسي. إذن لا غرابة في الأمر، لا توجد غرابة في الموضوع. سنة 448 خيانة الطوسي، ونحن في سنة 1444 نعايش خيانة السيستاني. الكتاب الذي بين يدي كتابية لعمر موسى، سنوات الجامعة العربية، هذا الجزء الثاني من كتابه الذي عنوانه كتابية. هذه الطبعة، طبعة الأولى 2020 ميلادي، دار الشروق، القاهرة، مصر. صفحة 110 يقول: في صباح اليوم التالي السبت 22 أكتوبر 2005 جاء الدور على زيارة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني في النجف، إلى أن يقول في صفحة 111: وقبيل انتهاء اللقاء، قطعا ذهب عمرو موسى، ذهب إلى السيستاني مع جمع من الناس، ولكن ما الذي حصل؟ وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. قلت له: أنا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق، وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولأمن العراق. رد علي مكررا ذات العبارة: يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. في الوقت ذاته كان ابن حلي من مساعدي عمرو موسى جالسا في غرفة أخرى مع ابنه محمد السيستاني، يعني محمد رضا السيستاني، واتفق على التواصل ووسائله. هذه خيانة، خيانة للإيرانيين الذين هم قومه. الرجل إيراني، حينما قدمت له الجنسية العراقية رفضها، رفض الجنسية العراقية، الرجل إيراني، هذه خيانة لقومه، وبالدرجة الأولى خيانة لشيعة العراق. حينما يقول لعمرو موسى: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، يعني خذوا شيعة العراق والقوا بهم في أحضان الوهابيين، لأن سنة العراق لا يلقون في أحضان إيران، وكذلك أكراد العراق. الحديث عن الشيعة، فالسيستاني الخائن الخبيث هنا يرسم برنامجا للاتفاق مع الحكومات العربية أن يلقى بالشيعة في أحضان الوهابيين، وهذا هو الذي فعله الطوسي، هذا هو الذي فعله الطوسي. الطوسي طمر دين العترة الطاهرة بالتعاون مع الشريف المرتضى، مع عدنان ابن الشريف الرضي، طمر دين العترة الطاهرة، وهذا هو الذي فعله السيستاني ولا زال يفعله. الأيام هي الأيام، والوقائع هي الوقائع. اعرضوا لنا الفيديو عبر قناة آسيا وفي برنامج ساعة مع هارون.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين انما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نفس كلمتي.
رجاء أعيد الفيديو.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب. عايز اسمعها. يعني عايز مش بس العينين انما الأذنين.
طبعا.
العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نص كلمتي.
عمرو موسى وهو خارج من بيت السيستاني بعد أن اتفق السيستاني معه على خيانته للشيعة.
ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
إنه مستريح مطمئن مسرور، لم يكن يتوقع أن المرجع الأعلى يكون خائنا لطائفته، يكون خائنا للشيعة بهذه الطريقة القذرة الوسخة. فلذا خرج من عنده مستريحا مطمئنا مسرورا. هذا هو الذي يجري في كواليس المرجعية السيستانية القذرة، مثل ما جرى في كواليس المرجعية الطوسية القذرة. ضياء الشكرتشي يحدثنا عبر العراقية عن تزوير المرجعية للدستور العراقي.
أنا كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر.
من الذي من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأطلب طبعها بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف ضروري أذكر اسمه، يعني
هسه احنا وراء
هو كان السيد أحمد الصافي، ممثل المرجعية. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور هما حمودي سرب صيغ غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
ذهل هم الحرامية، قضيتهم معروفة، يعني ما يحتاج لها كثير كلام. فيديو آخر لضياء الشكرتشي نفسه، ولكن يتحدث بشيء من التفصيل عبر قناة التغيير.
وبعدين المجلس الأعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور الأستاذ وائل ما يدري بها إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها، ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بالأستاذ وائل.
لا لا، بس سؤال اعتراضي.
المشكلة بالباب الأول.
سؤال اعتراضي.
هو أستاذ الغام.
حتى تكمل سؤال اعتراضي. اللي كتب الدستور هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة. شنو علاقة المرجعية؟ مرجعية حزب سياسي.
أنا بالنسبة للجنة الأولى، لجنة كتابة المبادئ الأساسية، بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر.
أي.
لكن من طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا، اعتذرت، طلبها مرتين مني اعتذرت وانسحبت كمقرر. بدأوا يجتمعون بدوني. همام حمودي صدر علي فيتو من يقعدون 55، 20 مرة أرفع إيدي، ما أدري شو اسمه كان الدكتور حسين ما أدري إيش كردي متدين كان هو يعطي الدور. لما رأيت عليه قلت له يا دكتور شنو القصة يا معقول ما تشوفني؟ قال لي والله أوامر. قال لي أوامر أوامر ألا أعطى دور. ها هذا الواقع كان جماعنا. السيد أحمد الصافي خلي أقولها بمقر المجلس الأعلى ها، وقال لنا كان رايح للنجف وراجع يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع، قال لنا أنا أريد الآن أضع أمامكم أنتوا أعضاء لجنة كتابة الدستور من الائتلاف العراقي الموحد يعني الشيعة الإسلامويين، أريد أضع أمامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها، اللي مختلف لا يقول رأيه خلي يأيد ما احنا نريده أو يسكت. بدأ يعدد الخطوط الحمراء. أنا شلت جنط سجيت جنطتي وقلت لهم اعتذر عندي موعد آخر.
كيف تكون الخيانة للأمانة؟ أليس هكذا؟ هذه الخيانة بتمام معنى الكلمة. طبعا إذا تقول لهم يقول لك الشيعة مطاية ما يفتهمون، هذا الحكي اللي يدور بيناتهم، يقول لك الشيعة مطاية وإحنا أعرف منهم مصلحتهم، يقولون لهم أنتم مطاية وفهموهم، ليش تضحكون عليهم وتكذبون عليهم وتقولوا لهم أنتم أحرار وإلكم أصوات وهذا دستور وكتبت لجنة معينة؟ قولوا لهم أنتم مطاية أو فضوها خلصونا. هو فعلا شيعة مطاية، إذا هم مطاية شلون يجي يرضون بهذا الوضع؟ هم فعلا شيعة مطاية، شيعة مطاية. لو كانوا مو مطاية ما يرضون بذولا يلعبون بيهم. بيان جبر راح يحدثنا أن القضية أكبر، مو بس المرجعية، المرجعية فسحة المجال لكل من هب ودب أن يعبث بالدستور. لماذا؟ لنفس الأمر الذي ذكرته لكم قبل قليل، يجمعون الفاسدين من حولهم كي يستروا فسادهم، فسمحوا للشخصيات السياسية من رؤساء الكتل الذين لم يكونوا ضمن لجنة كتابة الدستور أن يعبثوا بالدستور كيفما يريدون حتى لا يعترض أحد على عبث المرجعية وفسادها وإفسادها في الدستور. هذا ما طلع دستور، وهذه مو لجنة لكتابة الدستور. هذا هو واقعكم يا شيعة العراق من السلمون لحياكم، بيد مرجعية خائنة سفيهة فاسدة قذرة، هذا هو واقعكم. اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه بيان جبر.
هم اللجنة في هاي الرسالة اللي وزعوها جدا مهم، أتمنى الأخوة يقروه. هو يقول لقد برز، هم يقولون اللي موقعين 17 طبعا هم 90، هم 90 بس اللي موقعين على الوثيقة، لأن يعرفون مو كل 90 موقعين، فقط 17 واحد. ليش؟ هذا علامة استفهام، هل أن هذا 17 يمثلون 90؟ خلي يوقعون البقية حتى إحنا هم نبدي نطلع اللي عندنا.
ها طبعا ما زال في جعبتك.
لا طبعا أنا ما أذب أوراقي هالشكل، أنا أذب أوراقي في الوقت المناسب.
وأنا ظال على قول عادل إمام ريحة جاية،
ريحة جاية طبعا، خليك ريحة جاية وتحصل مقابلة و... علينا سرى يعني، احنا البارحة مقابلة واليوم مقابلة وباشر لقاء والسبت لك مقابلة، هل تدري هذه مال الانتخابات يعني؟
يحكين ويا غيري.
يقول لقد برز، هم يقولون في كلمتهم عيني هاي لو أنا حاجيها كان الدنيا انقلبت. لقد برز في المرحلة الأخيرة من عمل اللجنة أو اللجنة بشكل أصح، وهي تقترب من الموعد المحدد لتقديم المسودة في 15 آب 2005.
نعم.
دور حاسم موازي لنشاط لجنة كتابة الدستور.
دور موازي للجنة
موازي يعني أكو دور حاسم فتشي برز يقول
أي.
تمثل تمثل في تولي قيادات الكتل والأحزاب خارج قبة البرلمان شوف وخارج نطاق عمل لجنة كتابة الدستور التفاوض والاتفاق التفاوض والاتفاق ما نريد أشر خفهم يزعلون الجماعة
لا لا تأشر
ما أشر
أضبط الاتجاهات
اي كتابة الدستور التفاوض والاتفاق على القضايا الرئيسية مو القضايا الهامشية لا القضايا الرئيسية لا سيما تلكم المنطقة تلكم المتعلقة بالصلاحيات الحصرية المشتركة وصلاحيات الأقاليم فالجماعة أنا لو كنت عضو لجنة كتابة الدستور ويقول له وأنا عضو في الجمعية يعني عضو بالبرلمان ومسؤول عن الكتابة يجي واحد يقول لي وخر أكو يجي غيرك بالقيادة هو يعدل أكو أشياء أنت ما تقدر تسويها لأن مطلوب أن تسويها منين مطلوب علامة استفهام وخروا هو يقول وخرونا وبدأوا يدخلون زعماء الكتل
زين هذا دستور ملعبه بعدين المرجعية تصدر فتوى للشيعة روحوا انتخبوا نعم إيه ليه سويتوا دستور وليه سويتوا استفتاء عبد المهدي الكربلائي يحدثنا عن فتوى المرجعية
يحث سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السستاني دام ظله الوارث جميع المواطنين العراقيين على المشاركة الواسعة والمكثفة في الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بنعم وعلى الرغم من وجود تحفظات وإشكاليات على بعض بنود هذه المسودة إلا أن ذلك لا يعطي مسوغا ومبررا لعدم المشاركة في التصويت بنعم إذ أن هذه البنود المتحفظ عليها يمكن تعديلها مستقبلا بما يتناسب مع مصالح الشعب العراقي إضافة إلى هذا فإن هناك الكثير من الإيجابيات في بنود هذه المسودة
المرجعية تطالب الشيعة بالتصويت على الدستور بنعم إذن أين هي الحرية؟ دستور يلعبون به ويعبثون به وبعدين يجون يقولوا للناس تعالوا صوتوا عليه بنعم وهاي الحكاية اللي وعلى الرغم من وجود تحفظات وإشكاليات هذه حتى إذا انفضحت قضية تزويرهم للدستور يقولون الدستور بيه إشكالات كثيرة وإحنا حاولنا نصلحه صلحنا اللي نقدر عليه هاي الحكاية حتى يسدون بها ذيك الحكاية إذا ما طلعت شياطين هؤلاء وأنتم ضايعين بالنص مسخرة حق الحسين مسخرة شيعة العراق مسخرة مسخرة بتمام معنى الكلمة خلينا نشوف الأمريكان شو يقولون السيناتور كريس دات
I believe we must tackle Iraq's political chaos because it is that stability that will be the cornerstone of a prosperous nation. Finding common cause must come first and foremost within Iraq. It must come from Iraq's secular and religious leaders, leaders like Ayatollah Sistani. We need Iraqis like him at the table and the United States needs to encourage more acts of leadership by him and others.
لن أعلقها لأن وقت الحلقة صار طويلا بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بعلاقة السيستاني مع الأمريكان ستجدون الكثير والكثير من الوثائق وستعرفون أن السيستاني كان كذابا وكذابا وكذابا حينما يتحدث السيستانيون ويقولون من أنه ليس هناك من صلة فيما بين السيستاني والأمريكان هناك وثائق في الأرشيف الأمريكي تتحدث عن مراسلات فيما بين السيستاني والأمريكان مراسلات ومراسلات واتصالات وهذا تم عرضه بالوثائق والحقائق في برنامج الخاتمة في العديد من الحلقات يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات لكن نذهب إلى سيناتر آخر وهو كارل ليفن
As for the Shia, their principal leader, Grand Ayatollah Sistani, has consistently supported our continued presence. Peaceful majority rule favors the Shias since they are in the majority, while civil war may or may not have the same result. The Shia also want settlement with the Sunnis as the only way the country can unite against the foreign jihadists who aim their terror mainly at the Shia. The Kurds also favor our continued presence.
هذه أحاديث في جلسات خاصة في الكونغرس الأمريكي وتبث عبر القنوات التلفزيونية المتخصصة بهذه البرامج إلى سيناتور ثالث جورج فاينوفيتش
I'll never forget when Secretary Rumsfeld was in many times to a private session, closed session. I asked them, what about Ayatollah Ali Sistani? Okay? You know and I know that without Ayatollah Ali Sistani, we would be in bad shape there. He's been very supportive of what we've tried to do, even though we've never spoken to him.
في مقررات جلسات الكونغرس الأمريكي وعلى الموقع الرسمي استخرجنا العديد من الوثائق أنا لا أريد أن أتحدث عنها بالتفصيل إنما أذكر لكم أمثلة منها رجاء اعرضوا لنا ما جاء في بعض هذه المقررات ما تحدث به الدكتور كينيث بولاك وهو محلل وخبير في المخابرات الأمريكية هكذا يقول سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني نحن بحاجة إلى تمكينه ظاهريا إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا هذا يظهرونه للعراقيين فقط أما الاتفاق فيما بينهم وبين السيستاني فإن السيستاني ما هو إلا كلب من كلابهم إلا جلواز من جلاوزتهم وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع حكاية الطوسي مع العباسيين والسلاجقة كان كلبا لهم الحكاية هي الحكاية بنفسها وتمام تفاصيل أحداثها ووقائعها رجاء اعرضوا لنا هذه اللوحة وبعدها نذهب إلى لوحة ثانية جاء فيها والكلام لجورج فاينوفيتش ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك يعني في العراق وإننا قادرون على العمل معه لولا السيستاني فأين سنكون؟ هذا مأخوذ من مقررات جلسات الكونغرس الأمريكي لو لم يكن خائنا هل يقولون عنه هذا؟ لو كان وفيا لمحمد وآل محمد هل يقولون هذا الكلام عنه؟ لأنه كان خائنا والهزال خائنا. هذا هو واقع المرجعية السيستانية. هذه الخيانة تقرب لكم فكرة الخيانة الطوسية، والمذهب هو المذهب الطوسي. أسس مذهبه الخرئ الضال اللعين السيستاني في أيامنا، هو المرجع الأعلى لهذا المذهب الخرئ اللعين. الحكاية هي الحكاية. تدبروا في واقعكم، لا يضحكون عليكم يقولون لكم هذا ماسوني وراءه المخابرات، هذا مأجور. أنا أحدثكم بالحقائق، طالبوهم بالحقائق فليحدثوكم بالحقائق. أنا ماسوني ولكنني أحدثكم بالحقائق والوثائق، طالبوهم أن يدافعوا عن أنفسهم بالحقائق والوثائق، طالبوهم أن يثبتوا الذي يقولونه عني بالحقائق والوثائق. لا تظلون مطايع، لا تظلون مطايع، هم يقولون عنكم أنتم مطايع، فلا تظلون مطايع. ذكروهم، ذكروهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني مرتب خلاقة أغاميشيني جيني قلت بقول أبوك يا حركة صدوم فقش ديخ بعربية فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وضاي ديخ وليش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله